بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أصل البحث كان في التعاوض على ما لا منفعة له، لكن بمناسبة هذا البحث استدل بأحد الأدلة، وهي قاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذه القاعدة أهم حتى من مبحث التعاوض على ما لا منفعة له. فدخلنا في قاعدة أحد مصاديق وصور وأنواع الأكل بالباطل، هو التعامل بالأموال الحرام أو ما يعرف في العصر الحديث بتبييض الأموال أو غسيل الأموال، الاتجار بالحرام. من وهذا المبحث جدا مهم، وله صور وله أقسام وأنواع مرت بنا، لأنه يدخل في بحث المضاربة، يدخل في بحث التصرف في أموال اليتيم أو القصر، أو التصرف في المال العام، أو بحوث كثيرة كثيرة مرت علينا. ووصلنا في جملة من هذه الأقسام والصور إلى ما ورد من الأدلة في الاتجار بمال اليتيم، وبالي قرأنا أكثر رواياته، ولو بقي أبواب أخرى إن شاء الله سنقرأها. في أي باب؟ في أي باب؟ مستحقي الزكاة ما دخلنا فيه، بعض رواياته سندخل إن شاء الله. قبل أن واصل أريد أبين هذه النكتة الصناعية مهمة. ففي موارد روايات الاتجار بمال اليتيم وردت روايات مستفيضة مفتى بها، حتى في مال الزكاة مفتى بها. مفادها ماذا؟ مفادها أن هذا الذي يتاجر بمال اليتيم إن ربح فالربح كله لمن؟ لليتيم أو للزكاة أو قل للخمس، وإن خسر فهو ضامن لأصل مال اليتيم أو أصل مال الزكاة أو أصل مال الخمس. إن ربح فلليتيم أو للزكاة والخمس، وإن توى المال، توى يعني تلف، فهو ضامن. وحاولنا أن نبين هل هذه مفاد الروايات، يعني الأعلام حاولوا أن يبينوا هل هذه مفاد الروايات تعبد خاص أو هو على القاعدة. وثمر فيه طبعا ثمرة عظيمة، الآن سنبين إن شاء الله كيف ثمرة عظيمة. إذا تعبد خاص خوف يلتزم فيه في مال يتيمه في الزكاة الخمسة هكذا المجال، وإن كان حتى بناء على التعبد الخاص مر بنا أنه يمكن أن يستظهر أن كل مال عام أو مال خاص آذن فيه الشارع هو وليه بسبب أو أسباب، بسبب قصور اليتيم أو وليس له ولي، أو بسبب أن المال عام في العصر ولايته بيد الشارع، أي مورد يأذن فيه الشارع بهذا من باب الحسبة والإحسان، فإن ربح في التجارة فلذلك المال الذي وليه الشارع، وإن خسر فهو ضامن، وإن خسر فهو ضامن. حتى لو بنينا على أن هذه الروايات خاصة وتعبد خاص وليست على مقتضى القاعدة و مع ذلك نستطيع التعميم. هذا بحث ابتلائي مهم في أبواب عديدة، أن المال الذي وليه الشارع سواء كان مال خاص أو مال عام وليه الشارع، الشارع في الاتجار بذلك المال ولو من غاصب أو غير غاصب يأذن فيما إذا كان هناك في البين ربح، والربح يكون للمال، المال الخاص أو المال عام النفعي، ويضمن الشارع إن تلف ذلك المال سواء خاص أو عام في كل مورد كان ولي المال الخاص أو ولي المال العام. المال العام فواضح في الأصل هو ولي الشارع، حتى في المال الخاص إذا أذن الشارع، إذا كان ولي الشارع عفوا يأذن حسبة إحسانا، وهذه نكتة أهم قاعدة، حتى بناء على أن هذه الروايات تعبد خاص نطلع بهذه قاعدة مفيدة جدا جدا مفيدة. ولكن إذا استطعنا أن نحلل هذا النص بأنه لا، ليس فقط تعبد خاص يرسم منه قاعدة جديدة، هو قاعدة قديمة بين الأبواب نستطيع أن نخرج بها بقاعدة، قاعدة من القواعد الأولية في الأبواب، إذا استطعنا أن نخرج بتحليل وافي عنها ماذا سيكون؟ سيكون هذا البحث أحد الحلول العجيبة بديل عن الربا، وهذا نعتمد سنوين الآن جدا حل. ولو أنا ما أدري ما ذكرت في هاي البدائل الجديدة اللي طبعناها عن الربا أو ما ذكرتها، المهم هذا نذكره الآن إن هذا قديم، أنا كنت باني عليه بس شلون نسيت، لعلي ألحقه في هذا الكتيب اللي طبعناه حول أجوبة أسئلة حول بدائل الربا عن الربا. على يتحق كيف نخرج بين هذه القاعدة الأولية على مقتضى قواعد في الأبواب تخريجه، مر بنا هذا البحث قبل التعطيل، يعني قبل شهر في أوائل شهر صفر مر بنا أن العامل بالتجارة عامل المضاربة هو وكيل، والوكيل أو الأجير أو الوكيل ليس من الضروري، لأن ليس عقد إجارة، ليس من الضروري أن يتقاضى أجرا، يعني عدم اشتراط أجرة لا معينة ولا نسبية من الربح للوكيل أي لعامل المضاربة هذا لا يبطل المضاربة، هذا ليس من موجبات بطلان المضاربة، ما ليس من الربح نصيب العامل المضاربة. جيد، وماذا عن الضمان؟ فإذا ربح فالربح كله لليتيم أو لمال الزكاة أو لمال الخمس، ما في معنى، هو وكيل يعمل طبعا بالنسبة للوكيل هذا ليه ثمرة، إما لأنه عنده مال آخر تعاضد المالين يوجب قوة الاستثمار، أو حتى لو ما عنده مال آخر، هو لما يشتغل بمال الآخر يجد لنفسه اعتبار مالي في السوق، وهذا ذهب، هذا الاعتبار المالي في عالم السوق والتجارة نفسها هذا ذهب. من بعدين حتى يقدر يكتر ذا المال، هو يشتغل باعتباره، اكتسب اعتبار. على كل، فعدم تقاضي العامل للمضاربة أو الوكيل نعبر عنه لأجرة ما في معنى، لا أجرة معينة ولا أجرة إيش نسبية، ما في معنى، ما المعنى في ذلك، ما في معنى، لا أي، ليس هناك من أي معنى في البين. جيد، زين، لماذا الضمان؟ هل هو قرض؟ لا، في تخريجة ذكرها متأخر الأعصار للضمان في أبواب عديدة، باب الإجارة، باب الوكالة، باب العارية، باب 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 باب، بحث كلي سيال. ما هو تخريج الضمان؟ ليس قرض، لأن لو كان قرض كان الربح لمن؟ الربح لعامل المضاربة، من اقترض المال، الوكيل. والحال نحن نريد نبقي الربح لصاحب المال، وليس الربح لمن؟ للعامل المضاربة، للمتجر أو للوكيل، بل يبقى الربح لصاحب المال. جيد، فإذا ما يمكن نفسره من باب القرض. إذن الضمان من أين؟ قالوا أن الضمان له وجه. ما هو وجهه؟ وجه مرتب صناعي على القاعدة. وجهه أن إذن الإذن من صاحب المال أو ولي المال، إذا كان صاحب المال ليس بقاصر، أو صاحب المال أو ولي المال، ولي صاحب المال إذا كان قاصر صاحب المال كما في الطفل اليتيم، صاحب المال أو ولي المال، أو قل بعبارة جامعة من له الإذن في المال، لا يأذن في التجارة والمضاربة إلا التي فيها عدم خسارة. إذا كان في المضاربة أو التجارة خسارة هو لا يأذن بذلك. يمكن تقييد الإذن بالمضاربة والتجارة بما فيه عدم واقعي للخسارة، مو ظاهري. يأذن صاحب المال أو من له الإذن فقط في التجارات التي ليست فيها خسارة. ما نقول التجارات التي فيها ربح، التجارات التي ليس فيها خسارة. فإذا ما أقدم على تجارة ولو بدون تقصير ولو من دون علم لكن في الواقع فيها خسارة، هو ليس مأذون فيكون ضامن، لأنه أتلف ماله غير بدون إذن. فلاحظ كيف هالفذك أو هذه التخريجة البديعة جدا. من جاء أثبتنا الضمان عند التلف من دون شرط الضمان، ها، في أصل العقد ما في ضمان، ما في شرط ضمان، كي يستشكل المستشكل بأن هذه ماذا؟ أن هذه قرض وليست مضاربة، لا لا، ليس في ضمان، إنما ضيق الإذن. شوف شلون التخريج لطيف، ضيق الإذن بالتصرف في التجارة في المعاملة، ضيقه بماذا؟ بموارد فيه عدم الخسارة. في تلك المواد الأخرى لا، هو ضامن، إذا أتلف الخسارة أتلف يصير ضامن، ضامن من باب عدم الإذن. اليد هي اليد هي مقتضي للضمان وليس القرض. سبب الضمان اليد غير المأذونة، وليس سبب الضمان قرض عقد القرض كي يقال زيادة وربوية وفلان وراجل. سبب الضمان اليد، يد غير مأذونة، جيد. جمعنا بين قاعدة اليد غير المأذونة سبب للضمان، وبين أن الربح كله لصاحب المال إذا أن ربح، وليس من باب المضاربة، من باب الوكالة المجانية، الإذن المجاني. جيد. إذا كان بهذا التصوير، هذا ما مختص باليتيم والمال العام الزكاة والخمس، هذا يمكن أن يوقعه في السوق كل طرفين، صاحب مال وصاحب كذا. يقول لي إن كان ربح فالربح كله ليد المال، وإن كانت خسارة تضامن لأصل المال، لأنا ما أذن لك، مو من باب شرط الضمان، لا من باب شرط الضمان، لا من باب القرض. أنا صاحب المال الذي يتعاقد إياك أنت أيها التاجر، فقط أأذن لك بالتجارة بمالي في موارد عدم الخسارة، في موارد، وحتى في موارد الربح ليس لك قرش، إيش بمعنى بل بيع في موارد خسارة تضامن، لأن لست بأذن لك. جمعت بين الضمان والربح، لكن ليس هو. تعالوا بنا القاعدة لطيفة، هذا حل مشكلة لقضية الربا. وليست قرض، وليست هذه الزيادة ربوية، بيان ذلك بثلاث فوارق إن لم يكن أكثر. أولا هنا الربح ليس اشترط ضمانه على العامل، دققوا، هنا الربح ما اشترط ضمانه، الربح مو المال، مو المال، الربح غير المال، الربح لم يشترط ضمانه هنا على العامل كما في القرض الربوي. قرض الربوي ماذا يشترط؟ ضمان المال، وضمانه ماذا؟ الزيادة. يعني ما يشترط ضمان المال، عفوا، هنا لا يشترط ضمان الربح، هذا فارق جوهري أول بين هذه الحيلة الشرعية وبين الربا القرضي. فارق ثاني ما هو؟ فارق ثاني أن في القرض الربوي أصل الضمان، أصل الزيادة مضمونة ولا محالة، موجودة. ربح المقترض أم لم يربح؟ هو يصير مديون لأصل المال ومديون للزيادة، بينما هنا أصل الربح ليس من الضرير وجوده، قد يوجد وقد لا يوجد، أصل الربح. تستطيع على الفرق الثاني تجعل أول، والأول الذي ذكرناه أول تجعل ثاني أفضل. أصل الربح غير ضروري الوجود في هذه الحيلة الشرعية. الفرق الذي ذكرنا أول نجيبه ثانيا أحسن في التقرير، حتى على فرض وجوده في الربا في القرض الربوي مضمون يجب ضمانه، هنا لا يجب ضمانه، هذا فارق ثاني. فارق ثالث جوهري، أساس واحد يتخيل أن هذا قرض ربوي، وهذا يعزز على أن الفذلكة فذلكة صناعية حلال أولية يمكن إجراءها في سوق المال. ولعلي نسيت أذكرها في أي الحلول عن الربا، مع أن قديما على كل نقحنا مثلا من كلمات العلم. الفارق الثالث ما هو؟ الفارق الثالث أن في القرض الربوي الزيادة الربوية معينة، 20% من رأس المال، 10% من رأس المال، 5% من رأس المال معينة، بينما هنا الربح مو معين، قد يزيد قد ينقص يصعد يصعد، ما معين، بينما في القرض الربوي معين. هذا فارق جوهري مهم جدا مهم، يميز ما هويا عن القرض الربوي، فارق رابع جوهري. فارق رابع جوهري هو ماذا؟ هو أن في القرض الربوي بتعبيرهم أكو معدل تصاعدي عندهم، انترست، معدل تصاعدي، انجيج على قولتهم تعبير البنوك، أي معدل تصاعدي، كل ما يأخر شنو؟ يزداد الفائدة، تزداد. هنا أخر ما أخر أطال استطال، ها هو ربح المعاملة، ما في، وهذا فارق جوهري مهم. أصل فارق الجوهري ما هو بين باب المضاربة، هاي الأربعة اللي ذكرناها بالدقة هي نفسها، الفوارق بين باب المضاربة جوهريا وباب منه وباب القرض الربوي. لذا حينئذ هذه حيلة، حيلة نسميها باصطلاح الفقهي، نسمى باصطلاح العرفي، وجه من وجوه التخلص عن الربا قويم، وليس مختصا بباب مال اليتيم أو مال القصر أو مال العام، بل نستطيع أن نستعرض في باب سوق المال أن صاحب المال الفرق فقط فيه ما يجعل لذاك نسبة، إذا جعلنا نسبة ذاك مرة أخرى ما يجعل له نسبة، كل الربح لهذا صاحب المال إذا كان في البيت. ويمكن هم بعد نصور أن له نسبة، إن حدث ربح الربح بيننا بنسبة مئوية نص بنص 50-50-20 يمكن، وإن حصلت خسارة أنا لا أستأذن لك من باب عدم الإذن، يمكن تصويرا. هذا التخريج إذا كان على القاعدة نستطيع إذن أن نصور ضمان المال من دون ضمان لأصل الربح، ومن دون كون الربح معين، مو معين ومن دون تصاعد الربح بتطاول التأخير. فوجه الصناعي مرتب لجعل الضمان في باب المضاربة مو فقط مختص بمال اليتيم، أو بل هاي تخريجه، ضمان موجود، أنا إنما أذن لك فقط في التجارات، مو التي بحسب علمك قدرتك، لا أنا ما علمي علمك، أنا علمي بحسب الثبوت الواقع، علمت ما علمت، فرط ما فرط، رطرط ما رطرط، ماكو الحش، أنا فقط أذن لك بما هو في علم الله في الواقع بتلك المعاملات التي ليس فيها خسارة، التي فيها خسارة من الأصل إذن ما موجود، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع، يدك ليست يد أمانية إن كان في المعاملات فيها خسارة، في يدك تكون يد ضامنة، الموجب للضمان يد. شبيه باب الوديعة، باب الوديعة، وديعة وديعة أو العارية، وديعة والعارية، أليس الذي يستودع الودعي أمين؟ يقول له أنت أمين في ورط عدم التلف، في التلف أنت مو أمين، مو مأذون. أو العارية، العارية غير الوديعة، أعيرك هذا الشيء ستمين أو ثمين، لكن إنما آذن لك بالاستفادة منه وكذا كذا في مواد غير التلف، مواد التلف ليس لديك إذن، يدك ضمانية. هنا سبب الضمان، أوليس المستعير أمين؟ أمين بحدود الإذن من المالك. هو فائدة في مواد الإذن، أما مواد عدم الإذن مو أمين، في مواد الإذن نعم، أما في موارد عدم الإذن لا، يدي الضمانية، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. بهذه الطريقة يعني استطعنا أن نصور هناك ضمان وهناك استفادة للربح، ولكن فارق أربعة فوارق جوهرية بين هذه المضاربة الصحيحة والقرض الربوي. لن ننساها. أولا أصل الربح ما مو بالضرورة وجوده في باب هذه المضاربة، قد يوجد قد لا يوجد بخلاف القرض الربوي. ثانيا ضمان الربح ما موجود في المضاربة بخلاف ضمان تقدير الربح في المضاربة، ليس بحسب المال رأس المال وإنما بحسب ما يقع من أرباح. الرابع أن بالتأخير لا يزداد الربح بخلاف القرض الربوي، يزداد تلقائيا أوتوماتيكيا باللغة العربية تلقائيا يزداد، كل ما ازدادت المدة ازداد. هنا ليس هكذا، هذا فارق جوهري عظيم الرابع بين موارد القرض الربوي والوجوه التخلصية عن الربا. هاي شو الفارق؟ أكثر الكبار المنظرين في الاقتصاد الدولي اعترفوا أن الوجوه الشرعية للتخلص من الربا جوهرها غير الربا القرضي. لما؟ لأن الربا يتصاعد، هلما تتصاعد توقف، قد يتساير الوجه التخلصي عن الربا مع الربا، الربا القرضي في إذا منتصف الطريق وسط الطريق، لكنه لا يساير القرض الربوي إلى نهاية الطريق. الفارق ما هو جوهري بين وجوه التخلصية عن الربا والربا القرضي. على كل فإذا بحمد الله من هذه الروايات المباركة شوف لاحظ مبحث يولد منا، مبحث يولد من الولد الثاني الثالث مبحث آخر، وكلها قواعد جحفلية مهمة. هذا منهج التحليلي في مفاد الروايات أعظم من الجمود على سطح دلالة الرواية في موردها والسند كيف وبس وهل وكان الله غفور رحيم. صار مو مسلك فقه، مسلك رواة. هاي نكتة مهمة، هذه مناهج دول الفحول من الأعلام هكذا واحد يستفيده. الآن إذن آخر باب وصلنا إلى شنو؟ باب نعم ما كملناها، مستحقي الزكاة. الباب كم تفضلتوا؟ 52 روايات سبحان الله متشتتة في أبواب يجمعها قاعدة واحدة. هذا بالتحليل الفقهي، الفقيه يستطيع أن يلتفت لهذا، الراوي ما يستطيع. الراوي بناء هذا في موردنا في خاصه، شوف سنده شنو يا أبي، هذا السند ليس سند واحد للرواية، هذا المفاد لأسانيد عديدة. الراوي ما يفهم، الفقيه يفهم. لما ينطلق من المضمون، المضمون المطوي وراء حجب يستخرجه الفقيه، المنهج الفقيه، فيعرف أن الرواية مستفيضة وليست رواية أحاد. الراوي ما يستطيع أن يفهم الرواية أحاد أو مستفيضة. شوف علم الفقه، العلم بالمضمون بملكة الفقه والتحليل يستطيع التفت أن هذه الرواية مستفيضة متواترة أم لا، لأن هذا التواتر نظري استنباطي وليس تواتر سطحي لفظي في سطح ظاهر العبارة، ما يبصره إلا الفقيه. هنا تكمن ركنية المضمون أعظم من محورية السند. يعلم حال السند والطريق من المضمون لا العكس، هاي اللي دائما نكرر ونصر عليه واحد، هاي منهج الفقهاء الفحول، كاشف الغطاء والجوام، كاشف اللثام والمجرم. عجيب. هي هو هذا، تعرف الرواية أحا عجيب أو مستفيضة أو متواتر من المضمون، بس مو جمود سطح ضاع من المضمون، باطن المضمون. نعم، وهذا المنهج يكاد ينقرض، لا سيحيا ويحيا ويحيا إن شاء الله أكثر وأكثر، ولذاك منهج الرواة. زين، الرواية كم في الباب وصلنا إليها؟ صحيح، لا بأس نقرأها مرة ثانية. سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أو لا تمكنني أو لا يمكنني أن أؤديها، قال اعزلها فإن اتجرت بها، لطيف، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت في حال ما بلي لا ضامن، يعني إذا تلفت لها ضامن، وإن بقيت ولم تتلف خب فلها الربح. هذا تخريجه كما مر بنا على القاعدة. إذن هذا الباب الآن خلصنا منه، خلينا نشوف الأبواب الأخرى. الأبواب الأخرى في هذا المبحث نفس، وعندنا في موارد أخرى وأبواب أخرى، بس هي في الحقيقة بالدقة نلتفت نفس المطلب بها. أذكر لكم الأبواب الأقل، نسجلها وبعدين نستعرضها في الجلسات اللاحقة، لأن دي القاعدة إذا خرجنا بها كما ذكرت لكم حل عظيم لبحوث في أبواب متعددة، ولحل عظيم أيضا لوجه تخلصي عن الربا. الأبواب الأخرى اللي بقيت أذكرها، يسجلوها الأخوان، نستعرضها في الجلسات اللاحقة. باب الوصايا استعرضناه، باب 36، تسجلوا عندكم باب 36 حديث الخامس، من تجب عليه الزكاة استعرضناه ولا استعرضناه؟ زين، باب ما يجب، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب السادس الحديث الأول، هذا باب بعد نستعرضه. أبواب الأنفال الباب الرابع الحديث 20، أبواب زكاة الأنعام الباب الثاني عشر الحديث الأول. هذه أبواب بقيت علينا نستعرضها إن شاء الله. أبواب الوصايا باب 36 حديث خامس، وأبواب زكاة الأنعام، أبواب ما يجي فيه الخمس، أبواب الأنفال، باب الأنفال باب الرابع الحديث 20، أبواب ما يجي فيه الخمس الباب الثالث الحديث الأول، أبواب زكاة الأنعام الباب 12 الحديث الأول. هذه أبواب إن شاء الله نستعرضها في الجلسات اللاحقة كي نختم الكلام في هذه القاعدة المهمة الثمينة اللي ولدت لنا قواعد متعددة. وصلى الله على محمد وعلى آله.